بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد كنا نتكلم في الدرس الماضي في باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وذكرنا بعض الآيات في هذا المعنى. ثم ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال سعيد: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال سعيد: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. وتبين هذا في الدرس الماضي. ولكن يقول سعيد بن جبير: ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع إلي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين يسترقون ولا يكتوون، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة ابن محصن: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة. هذا حديث عظيم يبين عددا من المسائل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، ورد عن حسين بن عبد الرحمن أن ذلك كان ليلة الإسراء، وقيل غير ذلك، والله أعلم، وليس يترتب على هذا حكم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت النبي ومعه الرهط، وفي رواية مسلم الرهيط، والمراد الجماعة دون العشرة، يعني 9، 8، 5، 4 ونحو ذلك، يعني أنه لم يكن له أتباع إلا بهذا الحدود، يعني أفراد قليلين. والنبي ومعه الرجل والرجلان، يعني ليس له أتباع إلا واحد أو تبعه اثنان. والنبي وليس معه أحد، يعني لم يطعه أحد من أرسل إليهم، دعا قومه ولم يؤمنوا. وهذا يدل على أن ليست العبرة بالكثرة. وإنما العبرة بإصابة الحق، وكون الإنسان على الصواب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذ رفع إلي سواد عظيم، أي أنه جمع كثيف هائل، لكن لا يميز أفراده ولا يتعرف عليهم لبعدهم وعدم تمييز أشخاصهم، فهم في الأفق عددهم كثير لكن لا يتبين أشكالهم ليتعرف على أسمائهم، فظن أن هؤلاء أمته، فقيل هذا موسى وقومه على موسى السلام. والمراد بقومه الذين آمنوا بموسى واتبعوه وساروا على دينه، فآمنوا ودينهم الإسلام، لأن الدين عند الله الإسلام. فموسى عليه السلام هو وسائر الأنبياء عقيدتهم واحدة كعقيدة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كعقيدتكم أهل التوحيد، فكلهم على توحيد الله. والذين خالفوا موسى وتمردوا وخالفوا دينه ولو تسموا بأنهم من بني إسرائيل أو أنهم أتباع لموسى، فهم ليسوا أتباعا. وبعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم من لم يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، ولو ادعى أنه على دين موسى، فإن دعواه الالتزام بدين موسى يفرض عليه أن يكون مؤمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، فيكون من أهل الإسلام. وما لم يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فدعواه أنه مؤمن بموسى كذب، لأن موسى بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، والتوراة التي هي كتاب موسى فيها خبر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الشأن يقال في حق عيسى عليه السلام، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فالذي يؤمن بعيسى إيمانا صحيحا يلزمه أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وما لم يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام فهو في الحقيقة مكذب لعيسى. قال عليه الصلاة والسلام فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك، هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. النبي عليه الصلاة والسلام بشر هو على قيد الحياة بكثرة أمته، وأن أتباعه هم أكثر الأمم، وأمته هي أكثر أتباع الأنبياء، وهم الآخرون الأولون يوم القيامة، هم الآخرون مجيئا لكنهم الأولون تقديما وتفضيلا لنبينا صلى الله عليه وسلم على الأمم في يوم القيامة. وهذا من بشائر الخير التي بشر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على قيد الحياة وكان في المدينة، وأيضا هي بشرى لهذه الأمة بأنها هي أكثر الأمم على الحق، هي أكثر الأمم التي على الحق على التوحيد. ومعهم 70,000، هؤلاء 70,000 تميزوا بأنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. لماذا؟ لأنهم حققوا التوحيد، وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في وصفهم أنهم تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر، وهذا من علامات صلاحهم وتقواهم واستقامتهم وحسن متابعتهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام أحمد والبيهقي في حديث أبي هريرة: فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000. قال الحافظ: سنده جيد، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بشر بهذا طلب من ربه تعالى أن يزيد عدد هؤلاء 70,000، فصار مع كل 70,000. وهذا عدد كبير فيه تكريم للنبي صلى الله عليه وسلم وتكريم لهذه الأمة. قول الراوي: ثم نهض، أي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب إلى منزله، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم اشتاقت نفوسهم لهذه الأوصاف التي يدخلون فيها الجنة من دون أسئلة ومن دون تفتيش ومن دون أي شيء. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من هؤلاء ووالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. يقول الراوي: فخاض الناس في أولئك، يعني صاروا ينشغلون ويبحثون من هم هؤلاء، عددهم محدود 70,000، هؤلاء كانوا أكثر من عدد الصحابة في المدينة، إذن من هم؟ هل هم الصحابة؟ كل من كان صحابي أيضا هذا العدد أكثر من عدد الصحابة رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. إذن من المراد بهم؟ وكل يدلي بدلوه ويتكلم، وهم تتوق نفوسهم إلى أن يكونوا من هؤلاء. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فسألوه، وأشكل عليه أنه دار الحديث بينهم وكل يدلي برأيه من هو منهم ومن الذي لا يكون منهم. فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بذكر صفاتهم، أي بذكر أوصافهم التي يتصفون بها، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون معناها لا يطلبون الرقية من غيرهم لكمال ثقتهم بالله وتوكلهم على الله، لا أن الرقية مذمومة، فإن أول الحديث فيه الإقرار بالرقية، والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا وقال: لا رقية إلا من عين أو حمى. والنبي صلى الله عليه وسلم رقى بعض الصحابة، ورقاه جبريل، وأذن في الرقية. فليست الرقية الشرعية فيها شيء من التحريم ولا الكراهة، لكن هؤلاء الذين لا يسترقون لماذا؟ تكلم بعض أهل العلم في هذا المجال وذكروا الأحاديث التي فيها رقية النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث عائشة قالت: كان إذا اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل. وكما في الصحيح عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين. رواه مسلم. وروى مسلم عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجارية في بيت أم سلمة: رأى بوجهها سعفة فقال بها نظرة فاسترقوا لها، يعني بوجهها صفرة. وجمع العلماء بين هذه المسائل وقالوا إن المراد بتفضيل من لا يسترقون وإباحة الرقية هو أن الإنسان لا حرج عليه أن يطلب الرقية من غيره ولا نقص في إيمانه، لكن ليس مثل الإنسان الذي لا يطلبها. وإذا رقي الإنسان من دون طلب بأن رقاه غيره من دون أن يطلب هو الرقية، فإن هذا لا يخرجه من دائرة 70,000، لأن وصف هؤلاء أنهم لا يسترقون والألف والسين أو السين للطلب، أي أنهم لا يطلبون الرقية. أما لو قام إنسان ورقاك من دون أن تطلب منه فإنك لا تدخل في هذا، وحينئذ لا تخرج من 70,000. لأن الرقية الأصل فيها أنها من فعل الأسباب، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فالرقى الشركية التي يعملها أصحاب التمائم والتولة ونحوها هذه الممنوعة. وأما الرقى الشرعية بالقرآن والسنة وبالأذكار الشرعية الصحيحة فلا حرج فيها للأدلة التي ذكرناها قبل قليل. قال: وإنما المراد وصف السبعين ألفا بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا أن يكويهم. وأما الكي فإنه وردت أيضا فيه أحاديث بالإذن به، كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: الشفاء في ثلاث، شربة عسل وشرطة محجم وكية نار، وأنا أنهى أمتي عن الكي. وفي لفظ: وما أحب أن أكتوي. كما أنه ورد في صحيح البخاري عن أنس أنه كوي من ذات الجنب والنبي صلى الله عليه وسلم حي، وأنس هو خادم النبي عليه الصلاة والسلام. فالكي في نفسه جائز، وورد أيضا عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع عرقا وكواه. وهذه كلها تدل على الإذن بالكي. وإنما الذين يحصلون على ذلك الوصف هم الذين لا يطلبون الكي، أي لا يطلبون أحدا أن يكويهم. ولو اكتوى الإنسان فلا حرج عليه في ذلك، لكن لا يكون من ضمن دائرة، لو أن الإنسان طلب الكي من غيره لا يكون من ضمن هذه الدائرة السبعين ألفا. يقول ابن القيم رحمه الله: تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع، أحدها فعله، والثاني عدم محبته، والثالث الثناء على تركه، والرابع النهي عنه، ولا تعارض بينها بحمد الله. فإن فعله لا يدل على جوازه، وعدم محبته لا يدل على منع منه، وأما الثناء على تركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل، وأما النهي عنه فهو على سبيل الاختيار والكراهة. لا. وقوله عليه الصلاة والسلام: ولا يتطيرون. التطير هو التشاؤم، وجاء بلفظ التطير لما اشتهر عند العرب في الجاهلية من أن عادة أحدهم إذا أراد شيئا ورأى طائرا يطير حوله ذهب إلى جهة اليسار رجع، وإن رآه ذهب جهة اليمين ذهب إلى مشواره أو عمله الذي هم به. فلو أن إنسانا هم بزواج من فلانة فمر به طائر واتجه إلى اليمين خلاص يتزوجها، وإذا كان الطائر اتجه للشمال ما يتزوجها. هذا التطير، هذا غالب أحوالهم في التطير، فكانوا يتشاءمون. فثبت في أذهانهم ارتباط العزم على الفعل أو الترك بالطير، فيتشاءمون بحركة الطيور كما يتشاءمون ببعض الصفات. فلو أن إنسانا ذهب إلى متجره فقابله رجل فاقد لإحدى عينيه يرجع إلى بيته ولا يذهب إلى متجره متشائما. وغير ذلك من الأمور التي كانوا يتشائمون بها كشهر صفر وكيوم الأربعاء وكشهر شوال، فهذه كلها من عادات الجاهلية التي أبطلها الإسلام. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها تفتخر على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن وتقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى بها يوم الأربعاء في شهر شوال. وهذه كلها يتشائم منها العرب، تقول: وأنا أحظى زوجاته عنده، يعني أنا أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذين يتشائمون من شهر شوال، أنا تزوجت في شهر شوال ما جاني خلاف، والذين يتشائمون من يوم الأربعاء، أنا تزوجت في يوم الأربعاء وما جاني خلاف. وهي بهذا ترد عليهم بهذا الأمر، وهي أن التطير عادة جاهلية ليست من أخلاق أهل الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل ويكره الطيرة، ويقول: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. فالإنسان إذا عول على هذه الحركات والمناظر التي يراها جعلها شريكة في التدبير مع الله. والإنسان الذي يقول لا إله إلا الله لا يلتفت لهذه الأمور، لأنه يوقن أن الله تبارك وتعالى هو الذي بيده تدبير الأمور، وهو الذي يعطي ويمنع لا غير، فلا راد لما أعطى ولا معطي لما منع، إن الحكم إلا لله، فهو تبارك وتعالى هو الذي يرجى ويخاف. ولا يعتمد الإنسان على صورة شخص أو عاهة فيه أو حركة طير أو يوم أو أسبوع أو شهر أو نحو ذلك. يقول: ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذا هو الجامع للتخلص من هذه الصفات، وهو التوكل على الله، وهو الأصل الجامع الذي تفرعت عنه هذه الخصال وهذه الأعمال. فصدق اللجوء إلى الله والاعتماد بالقلب على الله تبارك وتعالى هو تحقيق التوحيد الذي يحصل به الإنسان على المنزلة العالية، بحيث يكون خوفه من الله ورجاؤه إلى الله ومحبته لله ورضاه عن الله وإنابته لله تعالى، فيرضى بقضائه ويستسلم لأمره وتدبيره. يقول الشارح رحمه الله: اعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلا، فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري لا انفكاك لأحد عنه، بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب، كما قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وإنما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها توكلا على الله تعالى، كالاكتواء والاسترقاء، فتركهم له لكونه سببا مكروها، لا سيما والمريض يتشبث فيما يظنه سببا لشفائه بخيط العنكبوت. وأما مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراهة فيه فغير قادح في التوكل، فلا يكون تركه مشروعا، لما في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وما ورد عن أسامة ابن شريك قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب فقالوا: يا رسول الله أنا تداوى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا: وما هو؟ قال: الهرم. رواه أحمد. فالإنسان مطالب بفعل الأسباب ومطالب باتخاذ الوسائل التي تزيل عنه ما يكره. فبحثه عن التداوي وبحثه عن الطبيب الماهر واختياره للدواء الأنسب والأسلم، هذا كله من فعل الأسباب ولا حرج فيه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات وإبطال قول من أنكرها والأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع ألم الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله تعالى مقتضية لمسبباتها قدرا وشرعا، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل كما يقدح في الأمر والحكمة، ويضعفه من حيث يظن معطلها أنه ترك أن تركها أقوى في التوكيل، فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله تعالى في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ودفع ما يضره في دينه ودنياه. ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، وإلا كان معطلا للحكمة والشرع، فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله عجزا. ثم ذكر ابن القيم خلاف العلماء في التداوي، هل هو مباح وتركه أفضل أو هو مستحب أو هو واجب. فالمشهور عن أحمد رحمه الله الأول، وهو أنه مباح لهذا الحديث وما في معناه. والمشهور عند الشافعي الثاني، حتى ذكر النووي، يعني أن المشهور عند الشافعي أنه مستحب، حتى ذكر النووي في شرح مسلم أنه مذهبهم ومذهب جمهور السلف وعامة الخلف، واختاره الوزير أبو المظفر. قال: ومذهب أبي حنيفة رحمهم الله جميعا أنه مؤكد حتى يداني به الوجوب. قال: ومذهب مالك أنه يستوي فعله وتركه، أي كالإمام أحمد، فإنه قال: لا بأس بالتداوي ولا بأس بتركه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس بواجب عند جماهير الأئمة التداوي، وإنما أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد. فهذه المسائل ونحوها مما يحتاجها الإنسان ويكون في معرفة لها. ثم قال المؤلف رحمه الله: قول الراوي: فقام عكاشة ابن محصن فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. عكاشة هو ابن حرثان الأسدي من بني أسد ابن خزيمة، من السابقين للإسلام، وهو من أجمل الرجال، من الذين هاجروا وشهد بدرا وقاتل فيها واستشهد في قتال الردة مع خالد بن الوليد بيد طليحة الأسدي سنة 12، ثم أسلم الذي قتله وهو طليحة بعد ذلك وجاهد فقتل في القادسية مع سعد بن أبي وقاص في وقعة الجسر المشهورة. فعكاشة من أجلاء الصحابة ومن السابقين في الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما سمع هذه الأوصاف بادر وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعو الله أن يجعلني منه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت منه. هذه بشرى نشهد بها لعكاشة، ونسأل الله تعالى يجعلنا معه، مع نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: وللبخاري في رواية: اللهم اجعله منهم. والفرق بينهما أن الأولى إخبار والثانية طلب، فالأولى قوله أنت منهم أي أخبره أنه منهم، وأما الرواية الثانية فإنه دعا له أن يكون منهم ولم يخبره بأنه منهم. ثم قام رجل آخر ولم يذكر اسمه لأنه لا حاجة له، فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبقك بها عكاشة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يجيبه على طلبه لعدة أسباب: إما لأن هذا ليس فيه صفات أولئك، قد يكون من المنافقين، وقد يكون ليس من المنافقين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوقف التسلسل، لأنه لو أجابه لقام ثالث ورابع وخامس وعاشر واستمروا، وكل الحضور قالوه، فأراد أن يقطع التسلسل، والله أعلم. وهذا فيه استعمال المعاريض وحسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسائل ونحوها كل إنسان مسلم يحتاج إليها، ويجد من نفسه أنه لا بد أن يعمل على إخضاعها لتكون من هؤلاء 70,000 قدر المستطاع، لأن عمل هؤلاء ليس عملا مستحيلا وليس عملا شاقا. هم الذين صفت قلوبهم وحسن توكلهم على الله، وعبدوا الله كأنهم يرون الله، وهم يوقنون أن الله تعالى يراهم في كل حركة وسكون. وهذا فيه إهابة من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن ينشدوا الكمال في هذه الصفات. والإنسان لا يصل إلى هذه الصفات إلا إذا استقامت أموره كلها، فصار يسارع إلى أداء الواجبات ويبتعد عن مقاربة المنهيات. وعلى هذا الأساس يكون كل أمر عنده يقاس بمقياس الشرع ويوزن بميزان الشرع، ومن ذلك هذه المسائل المتعلقة بالرقية والكي والتطير. فلا يتشاءم الإنسان ولا يتطير ولا يستعمل الكي ولا يسترقي، وهذا مسبوق بما قبله من صدق الإيمان والإخلاص وحسن الخوف والرجاء والتعبد لله جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يعبد الله تعالى على بصيرة، يعبده كأنه يراه ويوقن بأن الله تعالى يراه، ونسأله تعالى أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يثبتنا بالقول الثابت، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول: من اكتوى أثناء صغره من دون طلب ودون علم، ما حكم لا شيء عليه؟ هذا لا يخرجه لأنه مكره على هذا الشيء، وهو لا تمييز له ولا معرفة له لصغار سنه، والذي قام بهذا أهله وليس هو، فهو لم يكتوي وإنما كوي. هذا يسأل بعض الأسئلة أجبنا عنها في الدرس. يقول: هل كل من أصاب المسلم مرض ذهب للطبيب ينافي التوكل؟ نقول: لا، نحن أجبنا عن هذا والدرس وضحناه في آخر الدرس أن هذا لا ينافي التوكل، وأن هذا من فعل الأسباب المشروعة. يقول: أرجو بيان نصيحة للذين يتنقصون بعض المذاهب، مثلا يقول: هذا حنفي، هذا حنبلي، هذا شافعي، هل يجب على كل مسلم أن يكون له مذهب؟ يجب على كل مسلم أن يلتزم بدين الإسلام، كل مسلم لابد أن يلتزم بدين الإسلام. دين الإسلام ما هو؟ هو ما جاء في القرآن والسنة، هذا هو دين الإسلام. وهبنا الله تعالى علماء أجلاء استخرجوا الأحكام من الآيات والأحاديث وصنفوها في هذه الكتب التي هي كتب الفقه، فأشهر هؤلاء أبو حنيفة، وتلميذه مالك، وتلميذ مالك الشافعي، وتلميذ الشافعي أحمد بن حنبل. هؤلاء الأئمة الأربعة هم أشهر علمائنا، ولنا علماء آخرون كثير، لكن هؤلاء يشكلون أربع مدارس، وكل واحد تلميذ للآخر. فأحمد بن حنبل تلميذ للشافعي، والشافعي تلميذ لمالك، ومالك تلميذ لأبي حنيفة، شئتم أم أبيتم. والذين يقولون إن بينهم خلاف، لا خلاف بينهم إلا في مسائل يسيرة، لأن بعضهم وصلت وأدلة لم تصل للآخر، وخفي عليه بعض المسائل التي اتضحت للآخر فاجتهد فيها في حين أن الآخر لم يجتهد فيها، فلا غضاضة على أي منهم ولا خلاف بينهم في شيء يذكر إلا خلاف يسير. وهؤلاء كلهم أئمة أعلام متفقون في مسائل الأصول كلها، واختلفوا في بعض الفروع اليسيرة المبنية على الاجتهاد في المسائل، الاجتهاد في فهم النص أو الاجتهاد في المسألة التي ليس لها نص وإنما أخذ حكمها من عموم الأدلة، وهذا هو الذي حصل. فلا يجوز لأحد أن يتنقص أيا منهم، وسواء تفقهت على مذهب أبي حنيفة أو مذهب أحمد بن حنبل أو مذهب الشافعي أو مذهب مالك، فكلهم أئمة أعلام، وكلهم ما فيه ولا واحد منهم جاء بمسألة من عنده، كل الكلام الذي وضعوه من الكتاب والسنة، ولم يأتي أحد منهم بشيء من رأسه. الذي دونوه هو مبني على قال الله تعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن يتنقص أي منهم أو من غيرهم من أئمة أهل الإسلام المعتبرين الذين يعتمدون على الكتاب والسنة. يقول أنا ألاحظ قلة إفشاء السلام بين الناس في هذا الزمن، فما السبب؟ هي من المصائب ومن ترك السنة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لنا؟ أفشوا السلام بينكم تحابوا، يعني إذا سلمت على هذا أحببك، وإذا سلم عليك أحببته، ومجتمع المسلمين مجتمع واحد، المؤمنون إخوة، ومثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالمطلوب من أمة الإسلام أن تفشي السلام، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. والمسائل التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم وبين فضلها ومكانتها، إطعام الطعام وإفشاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف، ليس شرطا أن لا تسلم إلا على الشخص الذي تعرفه، لأن هذا المجتمع كله مسلم، والمطلوب أن ينتشر السلام بين أهل الإسلام، وأن لا يوجد بينهم أي نوع من أنواع الشرور والآثام. فهذه الأمة كل واحد ينبغي أن يدعو لأخيه بالسلام، وأن يبعد عنه كل شر وبلاء، وهذا هو اللائق بأمة كأمة الإسلام التي آلامها وآمالها واحدة. وعدم فشو السلام بين الناس دليل على تقصيرهم في حق الإسلام، فيجب على الناس أن يعودوا إلى فضائل هذا الدين ويحيوها كما كانت حية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيسود بين الناس المودة والألفة والرحمة والتعاون والبر والإحسان والأخوة، لا أن يكون هم الإنسان نفسه فقط ولا يبالي بالآخرين، وقد يقابل أخاه ويضرب كتفه كتفه ولا يسلم عليه، وهذا مع الأسف هو الواقع، وهذا الواقع يجب أن يغير، ولا يتغير إلا بتعاون الجميع. وابدأ أنت بنفسك وأنت خارج من الحرم، أي إنسان تقابله قل السلام عليكم، سيفرح هو ويسر بهذا ويستحسن هذا الموقف، ويتحدث بهذا الموقف مع من يجلس معهم، ويقول قابلت إنسان وسلم علي وأنا لا أعرفه، ثم هو يستحسن هذا الأمر وسيعمله ويطبقه، ثم من سمع منه يعمل هذا الشيء، فينتشر هذا المعنى وتظهر هذه الصفة وتفشو بين الناس. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال أفشوا، والفشو يعني أكثروا، اجعلوه هو الشيء المنتشر الشائع الكثير بينكم، لا أن يكون الناس، لا يفكر الإنسان إلا بغرضه ولا يبالي بالناس الذين حوله، الذين حولك كلهم هم إخوانك، فأنت تدعو لهم بالأمن والسلامة والراحة والطمأنينة والخير، وهذا لا يكلف الناس شيء، هي كلمة تقولها وهي سهلة ليست ثقيلة ولذيذة، ووقعها على النفس محبوب، ثم أنه ليس بالمجان، الذي يبدأ السلام هو الذي يحصل على الأكثر ثوابا، الذي يرد السلام يجب عليه أن يرد، لكنه هو أقل منك، فالذي يبدأ بالسلام أكثر من الذي يرد السلام، مع أن البدء بالسلام سنة والرد واجب. إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فالإنسان يحرص على أن يكون هو الذي يبدأ بالسلام، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فجربوه، ولنتفق من الآن على أن تكون هذه هي عادتنا، هذه المجموعة، ونختبر أنفسنا بعد أسبوع ما الذي حصل. وأنا متأكد أن كل واحد منكم سيجد تغيرا كبيرا في نفسه هو ومن حوله، ونسأل الله تعالى التوفيق للجميع. هذا السائل يقول: ما حكم كشف الوجه للمرأة؟ المرأة وجهها هو زينتها، وكشفها لوجهها يكون كما نص عليه القرآن، يكون للمحارم ونحوهم. الله تبارك وتعالى خاطب رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين بما فيها نساؤكم أنتم يدنين عليهن من جلابيبهن. لماذا؟ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يعرفن بالحشمة والعفة والعفاف فلا يؤذيهن من في قلبه مرض. وفي الآية الأخرى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. هذه الآية ذكرت الزينة ثلاث مرات: زينة ظاهرة، وزينة تظهر، وزينة لا تظهر إلا بضرب بالرجل. الزينة الظاهرة مسموح فيها، وهي الطول والبدانة. والزينة التي تظهر ومطلوب إخفاؤها هي الجسد كله، فلا بد أن يغطى الوجه والكف والذراع والساق والحلق والشعر وكل شيء. فالمرأة كلها عورة عن الرجل الأجنبي، بل إن من الزينة ما هو صوت، وهو صوت حلي يوضع في أسفل الساق كانت نساء العرب تستعمله ولا يزال بعض الناس يستعمله. إذا أن المرأة ضربت برجلها على الأرض ظهر له قرقشة، فسماها الله زينة وحرم على المرأة أن تضرب برجلها لئلا يظهر هذا الصوت. أيهما أزين؟ أنا أسألكم الآن أنتم، أيهما أزين، هذه القرقشة ولا وجه المرأة؟ ما في أحد يعرف؟ وجه المرأة أزين أكيد. الإنسان إذا أراد أن يتزوج امرأة أول شيء يتفحصه ما هو؟ الوجه. إذا كان وجهها قبيح ما يبغاها، ولو أنها من الطول والبدانة وغيرها واللون مكتملة، لكن وجهها وحش ما يبيه. إذن الوجه هو مجامع الحسن. والنساء العربيات لما سمعنا هذه الآية تلاها أزواجهن عليهن، ما خرجنا للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد غطينا وجوههن. تقول عائشة وأم سلمة رحم الله نساء الأنصار، لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مورطهن فشققناها وخرجنا متلفعات كأن على رؤوسهن الغربان. الغراب ما لونه؟ أسود كله. إذا صار مقدم رأسها ومؤخر وجانبه الأيمن والأيسر كله أسود، صار كأنه غراب. هذا هو الذي عملته نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته ونساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعنهن، وعمل به المسلمون من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل بلاد الدنيا إلى يوم إلى ما قبل 70 أو 80 سنة لما دخل الاستعمار وصار له نفوذ وغزا البلاد التي استولى عليها بالأخلاق، وصار يدعو إلى كشف الوجه، فكشف الوجه وانتشر وصار هو الشعار الذي يرفعه الأعداء الذين يسمون دعوتهم بتحرير للمرأة وهو تخريب للمرأة، يدعون إلى كشف الوجه. لكنهم عندما كشفوا الوجه لم يكتفوا، كشفوا الساق والذراع ثم الصدر والظهر ثم الفخذ، ثم طالبوا بنوادي للعرات، ووصل بهم الحال إلى أن قالوا ليس للزوج ولا للأب ولا للأخ أن يعترض على المرأة أن تخرج متى شاءت ومع من شاءت، فإن اعترض فهو يعارض حقوق الإنسان. ما هو هذا الإنسان الذي حقوقه هي الدعارة؟ فالقضية تبدأ بمطلب شيطاني بسيط باسم أن هذا تحرير وهو تخريب وتدمير، فهي المرأة كلها عورة، ولا يجوز أن يظهر من جسمها للرجل الأجنبي شيء ولو كان ابن عم أو ابن خال أو زوجا للأخت، فكل هؤلاء أو أخا للزوج، فكل هؤلاء أجانب ليسوا من المحارم. يجب أن يفهم الناس هذا. والرجال قوامون على النساء، عليهم أن يلزموا نساءهم بهذا الأمر، وإذا لم يقم به فهو المفرط، وستحاسبه امرأته على هذا أمام الله، لأنه قصر في الحق الواجب عليه من الرعاية لأسرته. هذا يقول في حديث أسماء إن المرأة لا يصلح أن يرى منها إلا هاء وهاء، وأشار إلى وجهه وكفيه. أولا هذا الحديث قال أجاب عنه أهل العلم بأنه قد يكون قبل آية وجوب الحجاب، لأن عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع تقول كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا. وهذا في حال إحرام، فما شأن المرأة في حال غير الإحرام يكون حقه آكل؟ والمرأة ليس لها أن تلبس البرقع وهو النقاب حال إحرامها، وهو غطاء الوجه الذي يكون للعينين منه فتحات، لكن تغطي وجهها بغير ذلك غطاء كاملا ليس فيه فتحات للعينين. ايش في الصلاة؟ المرأة في الصلاة إذا كانت ليست عندها رجال أجانب يجوز لها أن تكشف وجهها، إذا كانت في غرفتها أو في مكان مخصص للنساء فتصلي كاشفة لوجهها. فالمرأة في الصلاة كلها عورة إلا الوجه، أما الوجه في الصلاة فليس بعورة، لكن إذا كان هذا مثل الحرم يمر الرجال من أمامها فيجب أن تغطي وجهها وهي تصلي. وليس الحديث فيه منع المرأة من تغطية وجهها في الصلاة، إنما فيه الإذن لكشف وجهها في الصلاة إذا لم يكن عندها رجال أجانب. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.